في هذا الحديث من قبح لعبد الله بن مسعود، كيف ذلك حجاج؟ لكونه خدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الاحرار، لان ابن مسعود كان حرا. ومن فوائده ان امر الخادم ونحوه لا يعد سؤالا مذموما، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر خدمه، والناس لا يعدون هذا سؤالا بل يعدونه امرا، ويرون ان الامر فوق المامور. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانه بالغير في الطهاره، كان الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن مسعود بان يحضر ما يتطهر به. ومن فوائد هذا الحديث ان الاجتهاد اذا خالف النص فهو باطل. من اين يؤخذ؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد عبد الله بن مسعود وقال ان هذا رجس، لكنه لم يوبخ لانه مجتهد. والا فمن المعلوم ان كونه ياتي بروثه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتطهر بها ان فيها شيئا من الاستخفاف، لكنه رضي الله عنه مجتهد. فيستفاد منه ان المجتهد اذا اخطا لا يلام على خطئه لانه مجتهد. وهذه هي قاعده الشريعه والحمد لله، ان الحاكم اذا حكم فاجتهد فاصاب فله اجران، وان اخطا فله اجر. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل الذي تيمم وصلى ثم وجد الماء فتوضا واعاد الصلاه جعل له الاجر مرتين، مع انه مختلف هذا العمل، حيث ان صاحبه الذي لم يعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنه. ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد في الاستجمار من ثلاثه احجار. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود ان ياتيه بثلاثه احجار، ثم قال حين رد الروثه قال ائتني بغيرها، فدل هذا على انه لا بد من ثلاثه احجار. ومن فوائد هذا الحديث ان الاستجمار مطهر، لقوله هذا رجس، والرجس لا يطهر، فدل هذا على انه لو كان طيبا طاهرا لكان مطهرا، وهذا هو الصواب، ان ما يحصل بالاستجمار فهو تطهير. وبناء على ذلك لو ان الانسان استجمر من بول او غائط باحجار او تراب او مناديل ثم عرق او اصاب ثوبه بلل وصل الى مقعدته او الى ذكره، فهل نقول انما اصابه الماء والبلل والعرق ومس هذا المحل يكون نجسا؟ الجواب لا، وهذا هو القول الراجح المتعين. ومن العلماء من يقول ان الاستجمار لا يطهر، وانه لا يعفى عن اثر الاستجمار اذا تجاوز غير محله، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب انه مطهر تطهيرا تاما. فهل يقاس على هذا ما لو ازيلت النجاسه في غير هذا الموضع بحجر حتى لم يبق لها اثر؟ الجواب نعم، وذلك لان النجاسه عين خبيثه متى ازيلت باي مزيل كان، سواء بحجر او بغير ذلك فانها تطهر، لكن بشرط ان تكون ازاله كامله. فان قال قائل قياسكم غير هذا المحل عليه فيه نظر، لأن هذا المحل يكثر تلوثه بالنجاسة، فإن الإنسان دائما يبول ودائما يتغوط، وغير هذا المحل لا يكثر فيه التلوث بالنجاسة، فلا يمكن القياس. ويدل لعدم إمكان القياس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، قال أريق عليه سجل من ماء، فهذا يدل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. فجوابنا على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه الماء من أجل الإسراع في تطهيره، لأنه لو بقي ما يطهر الآن، يحتاج إلى وقت، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبادر بتطهيره فأمر أن يصب عليه الماء. من فوائد هذا الحديث أن الأرواث نجسة، لأن ابن مسعود أتى بروثة والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها نجسة، وهذا لم يبين عبد الله بن مسعود أنها روثة حمار أو روثة بعير، فيدل على أن جميع الأرواث نجسة وجميع الأبوال نجسة. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله أن جميع الأبوال نجسة ولو مما يؤكل، وجميع الأرواح نجسة ولو مما يؤكل، ولكن هذا القول ضعيف، فقد دلت السنة على طهارة بول ما يؤكل وروحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بالتنزه منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ في مرابض الغنم، أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، ومعلوم أن مرابطها لا تخلو من بول أو روث، فدل هذا على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. إذن يجب أن نحمل قوله روثة على روثة حمار، لأن روث الحمار نجس وبوله نجس. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ألقى الروثة ولم يوبخ عبد الله بن مسعود ولم يغضب ويدع أمره مرة أخرى، بل قال ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه